لنور وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عاطرة للآيتين 31 بعد 100 و32 بعد 100 من سورة الأنعام تسبق تفسيرهما، فلننصت خاشعين.
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون.
كما تعلمون سادتي الأكارم أنه في نهاية الآية السابقة خاطب الباري عز وجل الإنس والجن مذكرا إياهم أنهم أرسل إليهم أنبياء مبشرين ومنذرين يحذرونهم من يوم القيامة. وتتمة لهذا تذكر هاتان الآيتان أن تحذير الله لهم إنما هو لإتمام حجته عليهم كي يخرجهم من الجهل والغفلة ويعرض الحق عليهم، لأن تعذيب الكافرين دون إنذار وتوعية ظلم، وهذا ما لا يفعله الله عز وجل. إذن يجب توعية الغافلين، فإذا لم يؤمنوا يعاقبوا، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، والتي أشارت إليها آيات أخرى من القرآن الكريم كالآية 15 من سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هاتين الآيتين نستنتج أولا: الذين يدخلون جهنم يوم القيامة هم من عرفوا الإسلام وأدركوا ماهيته ولم يؤمنوا. ثانيا: إن عقاب وتأنيب الجاهلين والغافلين ظلم، والتوعية يجب أن تسبق العقاب. ثالثا: نتعلم إن سعادة أو شقاء كل شخص بيده، وإن عمله يحدد منزلته عند الله سبحانه وتعالى.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الأعزاء، تعالوا لننصت خاشعين لتلاوة للآيتين 33 بعد 100 و34 بعد 100 من سورة الأنعام.
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
تتناول هاتان الآيتان دليل عدم ظلم الله عز وجل، لأن أساس الظلم هو إما الحاجة أو الخشونة والقسوة. أما الله فإنه ليس بحاجة لأحد، كما أنه رحيم ورؤوف، ولكن يجب أن لا يستغل المجرمون رحمة ورأفة الباري عز وجل، فإن الله مهيمن على الدنيا والآخرة، ولو يشاء يهلكهم في الدنيا ويأتي بقوم آخرين. ويوم القيامة لا يمكن لأحد الفرار منه ومن عقابه أو تحمل عذابه. ومن هاتين الآيتين نتعلم أيها الأكارم أولاً إن الله غني عن عبادتنا، ولا حاجة به إلى وجودنا، وإن يشأ يهلكنا، ثانيا، مع أن رحمة الله واسعة وشاملة، ولكن بعض المجرمين يفعلون ما من شأنه أن يخرجهم من دائرة الرحمة الإلهية فيقع عليهم غضب الله.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
والآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين للآية 35 بعد 100 من سورة الأنعام.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
هذه الآية تأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يخبر المجرمين أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاءون، وهو أيضا يفعل ما يأمره الله، وسيتضح عما قريب من تكون له عاقبة الدار، مع التأكيد على أن الظالمين لن يفلحوا أبدا. ومن هذه الآية نتعلم أيضا، أولا، أساس الفلاح حسن العاقبة وليس اللذات الدنيوية التي يعقبها الندم. ثانيا، إن معصية الناس لأوامر الله وإن كثر عددهم لا يغير من واجباتنا شيئا، فعلينا أن نؤدي وظائفنا ونثبت على سبيل الحق إزاء الباطل.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين لتلاوة عاطرة للآية 36 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون.
مستمعي الكريم، تشير هذه الآية إلى واحدة من عقائد مشركي مكة الذين جعلوا لله نصيبا مما يزرعون ومن ماشيتهم ونصيبا لأصنامهم. وذكر التاريخ أنهم كانوا يعطون نصيب الله للمساكين وأبناء السبيل، ويعطون نصيب الأصنام إلى سدنتها أو يذبحونها في مراسم خاصة، وعندما يقل نصيب الأصنام يضيفون إليه من نصيب الله، ولكنهم لا يفعلون العكس. فمثلا إذا لحق ضرر بنصيب الأصنام كانوا يقولون إن الله ليس بحاجة إليها وحاجة الأصنام إليه أكثر. وفي نهاية الآية يصدر عز وجل حكمه على هذه الآداب والرسوم بأنه عرف سيء، وذلك أنهم بالإضافة إلى شركهم يستهينون بالله وهو مالك كل شيء وله الحق بتقسيم كل شيء، بينما حددوهم نصيبه وقللوا وزادوا منهم كما يشاءون. ومع بطلان عملهم تتوضح لنا هذه المسألة، وهي أن المشركين يذعنون بأن جزءا من زراعتهم ومواشيهم لله، وهذا ما ورد في الأديان الإلهية بصفته زكاة. وهذا يعني أن أصل عقيدة المشركين هو دين سماوي قد تم تحريفه طوال الفترة الزمنية الماضية وأضيف إليها نصيب الأصنام. إذن مستمعين الأكارم، نستنتج من هذه الآية الكريمة أولا إن الزارع هو الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان، والفلاح لا يقوم سوى ببذر البذور والله يوفر لها الظروف لتنمو وتزهر. ثانيا من أهم تعاليم الأنبياء التصدي للخرافات. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. برنامج كلامكم نور يأتيكم بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:27. فقه الصلاة عند 12:37. نستمع معا للكتاب الصوتي في الساعة 12:42. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. عند 2 تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة، بعد الحصاد من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:25. الثالثة تماما ونشر إخبارية مفصلة. يبدأ معكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في الحسد، أعاذنا الله وجميع المؤمنين من الحسد ومن كل صفة رذيلة. الحسد حالة كره للآخرين يتمنى زوال النعمة عنهم، وحالة أنانية يريد النعمة له هو فقط. حالة الغبطة أمر طبيعي، يا ربي أعطني كما أعطيت الناس، هذه ليس فيها. حالة الحسد حالة العجب، أنه ليش فلان أحسن مني؟ من يقول أحسن مني؟ ما الفرق بيني وبين الشخص الفلاني، المؤمن الفلاني، العالم الفلاني؟ أنا خير منه. يتصور أنه مثل خيار الناس بل أفضل منهم. هذا العجب، العجب بالنفس. والحسد والعجب مرضان. مر معنا قصة هذا القصير الذي كان يمشي مع نبي الله عيسى، لما وصل نبي الله عيسى إلى الماء قال بسم الله ومشى على الماء، ذاك أيضا قال بصحة يقين بسم الله ومشى على الماء، وهما ماشيا أخذ يفكر ذاك، إذا شو الفرق بينه وبين عيسى، أنا مثل أيضا. فغرق في الماء، استنقذه نبي الله عيسى وقال له تب، انت وضعت نفسك في موضع، انا الله اختارني بعثني رسول، انت ما بعثك، جعلت نفسك في موضع لم يجعلك الله فيه، فتب الى الله. تاب وعاد مشى على الماء. إذن حالة العجب هي نوع من الحسد، يعني من اقارب الحسد. بل ورد عندنا ان آفة الدين ثلاثة، هذا حديث صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه. آفة الدين، الآفة في الشيء مثل السوس اللي يأكله، مثل الفيروس اللي ينخر في العضو في الشيء يخربه، آفة القمح السوس، آفة الشجرة، آفة الثمرة، آفة شخصية الإنسان. آفة الدين اللي دين الإنسان يعني يقينه، إيمانه، تدينه. هذا التدين مرة يكون تدينا سليما، مرة يكون تدين مسوس فيه آفة تأكله وتخربه. ما هي آفة الدين؟ الحسد، العجب، الفخر. هذه ثلاثة ميكروبات، فيروسات، سوس ينخر في دين المرء. الحسد يتمنى زوال النعم عن الآخرين ويكره الناس بدل أن يشكر الله على النعم عليه وعلى غيره، ويتمنى يطلب يا ربي. بعدين ليست كل نعمة يطلبها الإنسان، ربما يطلب الإنسان نعمة وفيها مصائب له. بعضهم الله ما يعطيهم ولد، يلحون على الله في طلب ولد، ليش تلح؟ سلم الأمر إليه. بعضهم يحاول بهالطريقة وبهذه الطريقة ويروح إلى الخارج وعن طريق الزراعة ومعالجة طبيعية، نعم، أما أكثر من هذا أوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يلح فالله يعطيه ولد، وبعضهم كان يشكو عن الأم والأب، يشكو من ولد جاءهم ولد على كبر ماذا صنع بهما. إذن لا يستعجل الإنسان يتصور هذه نعمة عليه. دائما إذا طلبت شيئا فاطلبه في خير وعافية. يطلب مال بعدين يطغى في ماله، يطلب منصب يظلم ويقتل في منصبه، يطلب يقول يا ربي أنت تعرف ما هو الخير لي. ليش دائما يطلب؟ يريد يكون كل شيء، يريد يكون هو الحاكم، هو الزعيم، هو النافذ الرأي، هو المحترم، هو لماذا؟ قل يا ربي أنا أريد من حياتي ما أبلغ به الخلود في آخرتي، أنت تعرف كيف تديرني. إذن تمني زوال النعمة عن الآخرين غلط. كل نعمة أريدها لي وما أشبع، هذا أيضا غلط. والحسد فيه هذان الركنان. العجب يعني يرى نفسه كبيرا، يرى أنه هو مثل أفضل إنسان أو أحسن من كل الناس. هذه مشكلة في مجتمعاتنا موجودة، حالة الحسد موجودة، والنساء يتهمن بالحسد، ولكن عامة للنساء والرجال والصغار والكبار حالة الحسد عامة. وناس الطيبون سواء كان امرأة أم رجل ما يحسدون الناس، يقول اللهم كما أعطيتهم الله يبارك لهم فيما أعطيتهم أعطنا يا ربنا أيضا. وحالة العجب، العجب يرى نفسه أنه هو أفضل من الكل. بعضهم يقول أنا أعلم من الجميع، تفضلوا حاضر أناظر، أنا أفقه، أنا أحسن، أنا فلان. من أنت يا مسكين؟ هذه حالة العجب والإدعاء أن يعجب بنفسه. الإنسان بعضهم يعجب بنفسه أنه هو يؤدي الفرائض الواجبة ويصلي صلاة الليل دائما والنوافل كلها. والله اجمع كل نوافلك وصلاتك في عمرك، صلاة استئجارية كم يعطوها؟ كم سنة صليت في عمرك؟ هذا قيمتها. ثم لا يعجب قيمة العمل بالنية الخالصة اللي وفقه الله له. إذا لم تكن نيته خاصة وكانت خالصة وكانت رياء صار ما له قيمة، صار عمل مادي كأي عمل مادي له أجرة. ما تزود أجرة سنة الصلاة عن 200 دولار، سنة شهر الصوم كذلك. إذن كم أعطيت لربك أنت في كل حياتك؟ نعمة عينك وحدها أنت حاضر أن تدفع ملايين لمعالجة عيونك أو معالجة أي مرض. إذن لا قيمة لعملنا إذا أعجبنا به. يعجب بشخصه إذا عبرت أنت الصراط ودخلت الجنة شخصية كبيرة، أما قبل ذلك ما تعرف بماذا يختم لك. أي عجب؟ الفخر، الفخر والتعصب هذا داء. بماذا تفتخر؟ إذا عمل خيرا طيب هذه صدقة سر، إذا افتخر به صار صدقة علن، نزل من حسابه رأسا، تحولت من صدقة سر إلى صدقة علن. أعجب بها، افتخر بها، مسحت، انتهى أمره. إذن لماذا الفخر؟ وبماذا يفخر؟ بنفسه، بقومه، بعصبته، بعشيرته، بقوميته. فخر الإنسان عندما يعطى كتابه بيمينه لدخول الجنة، هذا قبل ذلك لا فخر، لا فخر. إذا الله فضله أعطاه مقاما كالنبي والأئمة عليهم السلام، يقول إذا معصوم مدحه يفخر، وهو يفخر وهو ساجد شاكر لله سبحانه وتعالى. الذين يصلون إلى هذه الدرجة ما عندهم فخر الآخرين. إذن علينا أن نصون إيماننا من هذه الآفات الثلاث: آفة الحسد، آفة العجب، آفة الفخر. هذه الآفات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل كلم موسى بن عمران فقال له يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسم الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. الحسود معناه بمعادلة بقضاء الله، بعطاء الله، غير راضي عن ربه. أنها مقادير ربانية ما أرضى عنها وأحسد. يقول ارضى بقضاء الله وارض بما قسم الله لغيرك وبما قسم لك، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خان يجاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا إلا أن يتوب أو يرجع. قلنا فيما سبق: لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب، والصلاة باطلة فيه. ونقول في هذه الحلقة: تصح الصلاة في المكان المغصوب إذا أذن المالك وأجاز لي في أن أصلي في بيته أو أتصرف في بيته، أو أعطى إجازة عامة، مثلا قال: كل من يريد أن يصلي في هذا البيت إني قد أجزته. ففي هذه الصورة، مع أن الأرض أو الدار مغصوبة، تجوز الصلاة في هذا المكان. وفي غير المغصوب لا بد من إذن المالك. وكيف نحصل على إذن المالك؟ إما بالقول، كأن يقول لي صاحب الدار: صلي في بيتي، أو بالفعل، كأن يفرش لي السجادة إلى جهة القبلة، أو أنه يعلم الإذن بشاهد الحال كما في المضايف المفتوحة الأبواب، أو صاحب المكان لم يكن ملتفتا حتى يقول لي صلي أو يفرش السجادة، ولكن لو طلبت منه الصلاة في المكان يقول: نعم نعم صلي، هذا يكفي. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. فالفنادق المفتوحة والخانات والمحلات الكبيرة لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بإذن. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيل المالك. وكذلك البيوت التي تعقد فيها مجالس الفرح أو الحزن كالتعزية، فلا يجوز لي أن أتصرف بها أكثر مما عد لها. فلا يجوز لي أن أصعد مثلا السطح وأصلي فيه، أو أفتح الغرف المغلقة وأتصرف فيها، أو أجلس في موضع عد لغيري. فلا يجوز التصرف بمثل ذلك إلا بإذن صاحب الدار. ولا يجوز لي أن أقطف بعض ثمار الشجر أو أستعمل الهاتف بدون رضا صاحب البيت وبدون إجازته. فمو معنات أنه فتح الباب لمجلس العزاء فيجوز لي جميع التصرفات، لا، أنه فتح الباب حتى يأتون الناس ويجلسون ويسمعون مجلس العزاء. فلا يجوز لي أنا أتصرف أن أفتح الأبواب المغلقة مثلا، أو أسعد على سطح الدار، أو أنه أستعمل الهاتف وأخابر. بل إذا كان هناك رضا، كان أنه راضي أو استأذنت من صاحب الدار في هذه التصرفات الغير المعدة للآتي لهذه المجالس، فإذا كان برضا المالك يجوز. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر هو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس، وهي اليقظة والمراقبة وتطهير النفس وتوفير البيئة المناسبة لطرد إبليس وعمل الصالحات. فهل من إرشاد سادس لسماحته على سبيل المواجهة مع إبليس؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. والإرشاد السادس والأخير في سبيل المواجهة مع إبليس هو الاستعانة بالله. قال تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أن نعوذ بالله هو أن نلجأ إلى الله أولا وآخرا. وأود في خصوص هذه النقطة لو أقول: رغم كل الخطوات التي قد نأخذها، ومع كل الطاقات والإمكانات التي لدينا، ومع كل ما يمكن عمله واتباعه من برامج، فإن الأصل في تحقيق النصر هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعاذة بالله عز وجل، واللجوء إليه عز وجل، والثقة به سبحانه وتعالى، والتوكل عليه. ولذلك يقول الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، سورة النحل الآية 99. باللجوء إلى الله والاستعانة به والتوكل عليه لا نهزم إبليس فقط، بل نهزم كل الشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى هو القوي، هو المتين والعظيم والقادر على كل شيء، جبار السماوات والأرض. وأنت إنما تستعين بالله على كائن ضعيف لا يملك إلا لسانا يضل ويزين ويخدع به، فهذا يضمن هزيمة إبليس. ومن هنا فاللجوء إلى الله والاستعانة به شرط أساسي في هذه المواجهة. إذن فنحن نملك في هذه المواجهة مجموعة من الطاقات والإمكانات، كما ونعرف السبيل لما وردنا من إرشادات، والمطلوب منا هو أن نصمد ونصبر، وأن لا نصغي لوساوس الشيطان، وأن لا نفتح له صدورنا وقلوبنا ليزين لنا ويكذب علينا ويخدعنا ويمنينا ويسوف لنا. كما وعلينا أن ندرك أنه رغم كل ما قد نكون ارتكبنا في هذه الحياة الدنيا من معاص، فإن الفرصة ما تزال متاحة أمامنا للتوبة. نعم، الفرصة ما تزال متاحة أمامنا للتوبة، للاستغفار، للإنابة والعمل الصالح والتزكية والتطهر. ولكن علينا ألا نصغي إلى تسويفات إبليس، لأن أحدا منا لا يعلم إن كان سيبقى حيا لساعة أو ساعتين قادمتين، وبالتالي فنحن معنيون بخوض هذه المعركة بوعي وانتباه ويقظة ومراقبة وحراسة وتطهير وتزكية وعمل الصالحات، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى مرحلة الثبات والتمكين والتحصين، فنهزم إبليس ونطرده من ساحتنا. فهذا أمر ممكن وفي متناول أيدينا، وهذا ما يسميه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر، حيث ورد في رواية معروفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحاب له بعد عودتهم من غزوة أو معركة: ما مفاده أهلا بقوم أدوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر؟ فاعتبر القتال ومواجهة السيوف وسقوط الشهداء والجرحى جهادا أصغر، فيما اعتبر جهاد النفس وهذا النحو من المواجهة مع إبليس جهادا أكبر. ولعل من أسباب ذلك أن هذه المعركة أصعب، فقد يمكن أن يكون الشخص ممن شارك في قتال إسرائيل ومن بعده قتال التكفيريين وألحق بهم الهزيمة، لكن في معركة النفس ووسائل النفس الأمارة بالسوء وتزيين إبليس وشياطينه يسقط وينهار، والتاريخ مليء بنماذج هذا حالها. وبالعودة للحديث عن واقعة كربلاء، فهذه كانت كل القصة. وقفة تفحصية على واقعة كربلاء. وفيما خص أحداث كربلاء، فإن القوم كانوا على معرفة بالحق وأصحابه، وكانوا يعلمون أن الحسين عليه السلام هو صاحب الحق، وقد عرفوا كلا من الحسين ويزيد على حقيقته، وعرفوا حقيقة ما يمثل الحسين للأمة وما يمثل لرسول الله. القيادات كما الجنود كلهم كان يعلم، ولذلك نجد في المأثور أن عمر بن سعد، وهي قصة تقرأ كل سنة ويجب أن تقرأ وتعاد دائما لأن فيها عبرة عظيمة. عمر بن سعد وضع أمام خيارين، إما أن يقتل الحسين عليه السلام ويصبح السلطان على الري وجرجان مع علمه بما لقتله من عواقب وخيمة يوم القيامة، وإما أن يمتنع عن قتله تاركا الملك الذي حلم به طول عمره. وقد شغل هذا السجال عقل عمر بن سعد طوال الليل قبل أن يرد الجواب، وقد كان هذا النقاش في واقعه وحقيقته لا بين عمر ونفسه، بل بين عمر ونفسه وإبليس. ولكن الغلبة في هذا السجال كانت بعد الكر والفر لإبليس. إذن فمشكلة عمر بن سعد لم تكن معرفية، ولا مشكلة عدم وعي أو نقصان عقل، ولا خطأ في التشخيص أو جهلا اجتماعيا، ولا في فهمه الديني أو سوء تقديره للعواقب. فما هي قصة عمر بن سعد؟ قصته أنه أتاه الشيطان فوجده رجلا مشتهيا للسلطة طالبا لها أمام أي مقابل، حتى لو كان قتل الحسين بن بنت رسول الله ودخول جهنم وحلول لعنة الله والأنبياء والبشر إلى قيام الساعة عليه. فقد أعمى حبها قلبه وعقله وإرادته وعزمه وسيطر عليه، فدخل إليه إبليس من بابها وأقنعه بقبول المهمة لقاء كسب ملك الري، فحسم قراره بأن يقود الجيش لقتال الحسين. ولا ينفي ما ينقل في بعض كتب السيرة والتاريخ من أنه دخل في المفاوضات وحاول إقناع الحسين بالبيعة لعبيد الله بن زياد ويزيد، وأنه كان مترددا بالقتال، أنه كان على دراية بما يفعل، وأنه سقط في امتحان الولاء لله، وقد كانت الفرصة متاحة له حتى آخر لحظة، بل حتى بعد شهادة أبي الفضل العباس وقبل شهادة الحسين عليه السلام، كانت الفرصة ما تزال متاحة ليلتحق بالحسين ويربح آخرته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لا تأمن دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذبوا. وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملك.
الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. قصفت قوات الاحتلال صباح اليوم المستشفى المعمداني جنوب قطاع غزة بقذيفة مدفعية أصابته بشكل مباشر وأدت للحاق أضرار به. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل شمال شرقي غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال أغارت على منطقة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع. طالبت حركة حماس بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية. وقالت حماس في بيان لها أن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني المجرم استهدافه وتدميره الممنهج للمنشآت الطبية والمستشفيات، والتي كان آخرها حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، يحمل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسؤولية تاريخية عن إخفاقها في وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني لحماية